بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس 89 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وبدأنا في كتاب الجمعة، الكتاب 11 من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ورد سؤالان من الدرس الماضي نجيب عليهما قبل البدء. يقول: متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة، وما أرجح الأقوال فيها؟ اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة، إجابة الدعاء يوم الجمعة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها للعبد المؤمن. والراجح من أقوال أهل العلم أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، من بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذا الوقت هو ساعة الإجابة على القول الراجح، ودلت عليها الأدلة. وقد يأتي في هذا الكتاب درس القادم أو الذي بعده يأتي الأدلة على ذلك، لكن هذا جواب مختصر. السؤال الثاني يقول: الغسل يوم الجمعة واجب، قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب، الواجب بمعنى متأكد، هكذا يقول، وذكر المرجع. لا شك أن هذا تفسير من تفسيرات أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في الحديث الثاني في كتاب الجمعة، قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فكلمة واجب اختلف في تفسيرها، وجمهور أهل العلم على أنه واجب يعني مؤكد، غسل يوم الجمعة واجب يعني سنة مؤكدة، هذا تفسير جمهور أهل العلم. وذكرت أنا الخلاف في هذه المسألة، وبينت أن أيضا من العلماء وأئمة الإسلام ومن الصحابة رضي الله عنهم قالوا بوجوب، بفرضية غسل الجمعة، وأخذوا بهذا الحديث وفسروا كلمة واجب بأنها فرض، غسل يوم الجمعة فرض. والذي دل على ذلك الأمر، أمره صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. ويأتينا أيضا في درس اليوم أيضا دليل آخر على هذا الأمر، على فرضية غسل يوم الجمعة، وأنها حق، وأنها حق كما يأتي الحديث في درس اليوم. فدلت أدلة وظاهر الأدلة في حديث 502 في المختصر في درس اليوم، قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده يوم الجمعة، حق على كل مسلم. فكلمة حق أيضا هذه قرينة دلت على أن هناك غسل الجمعة واجب يعني فرض، كلمة حق هنا معناتها فرض. فالمسألة فيها خلاف، وذكرنا لكم والأخ الكاتب السؤال قوله قول جمهور أهل العلم. نعم، نكتفي بها، نبدأ بحديث اليوم، حديث 495 في مختصر صحيح الإمام البخاري. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
أحسنت. حضرنا في هذا المجلس من مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري رحمه الله، نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالدرس درس حديث، بل أحاديث صحيحة ثابتة تلقتها الأمة بالقبول، أحاديث صحيح الإمام البخاري ومسلم. ومن هذا الدرس نسمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش معه صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي أقواله وأفعاله. ولا شك أن هذا من أهم الأسباب لتقوية الإيمان وزيادة العلم عند المسلم، سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله ومن أفعاله. فنحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام أولا، ثم هدانا أيضا لطلب العلم، وهدانا إلى طلب العلم مباشرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة نحمد الله عليها ليلا ونهارا. ففي هذا الدرس نتعلم من هذه الأحاديث الصحيحة، نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أمور ديننا من العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. فنحن في خير وفي عافية، نسأل الله وإياكم الثبات على مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ثواب طلب العلم وخاصة في بيوت الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 81. فحضورك أيها المسلم لمجلس علم مخلصا لله عز وجل، تريد أن تتعلم العلم، والعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه أهل العلم ومن أقوال سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. هذا هو العلم الحقيقي، علم الشريعة، هذا هو العلم الحقيقي. فمن أتى إلى المسجد مخلصا لله يحضر مجلس علم كان له أجر حجة تامة، هذا فضل عظيم. فعلينا بالإخلاص وأن نحضر مجالس العلم لوجه الله عز وجل، ليس لأي غرض من أغراض الدنيا، حتى ننال هذا الأجر العظيم والفضل العظيم. تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تتنزل علينا الملائكة، تحضر مجالس العلم الملائكة، هلموا إلى مجالس العلم، تقول الملائكة. هذه نعمة من الله عز وجل، ولا بد أن تكون سبب لتقوية إيماننا. كذلك أيضا تكون سبب هذه الدروس لمعرفة العلم النافع. إذا كان العلم النافع ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين يكون العلم النافع؟ من كتاب الله، قال الله، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نتعلمه. فنسأل الله وإياكم الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، يرحمك الله. الحديث الذي قرأه أخوكم وهو حديث سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه، معلوم ومعروف من الصحابة المعروفين. وقصة إسلامه قصة فيها عبرة، قصة فيها عبرة. كان يبحث عن الدين في بلاد فارس، وتنصر وبحث في النصرانية وما وجد، وفي اليهودية وما وجد، وفي أيضا عبدة النار وما وجد، ما ارتاح. فبحث عن الدين الحق، فسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، فهداه الله للإسلام. قصته مشهورة، اختلف عن عمره، اختلف، لكن أجمع العلماء أن عمر سلمان الفارسي لا يقل عن 250 سنة، هذا بإجماع. الخلاف في 300 320، ف فهو من المعمرين رضي الله عنه سلمان الفارسي، ومن فقهاء الصحابة، ويروي لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. يقول سلمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة. إذن هنا فيه أعمال يقوم بها العبد المؤمن يوم الجمعة، إذا قام بهذه الأعمال جميعا له جزاء عند الله. آخر الحديث: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هناك أعمال في هذا الحديث: الاغتسال والتطهر والتطيب بالدهن، ثم أيضا يخرج إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت يستمع الخطبة. إذا فعل هذه الأفعال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، تغفر له ذنوب أسبوع كامل إذا فعل هذه الأفعال، وهي يعني لا تعد الساعة الكاملة في يوم الجمعة، وهذا يدل على فضل يوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، الغسل الشرعي غسل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، يتطهر ما استطاع من طهر، يعني المبالغة في التطهر كالغسل والوضوء إزالة الشعر، يتطهر أيضا من الأمور المعنوية كالحقد والحسد، هذه كلها تدخل في معنى الطهارة معناها العام. إذا تطهر فحسن الأمر مندوب إليه، يتطهر ما استطاع من طهر، ينظف جسمه ويغسل شعره وغير عن الأغسال الثانية، ويدهن من دهنه، يدهن في شعره، كان من عادة الأوائل من عهد الصحابة عادة العرب يدهنون هذا الشعر بدهن، وهو من الزينة عندهم، من الزينة التي كانت عندهم يدهنون هذا الشعر بدهن خاص. قال: أو يمس من طيب بيته، يا إذا ما عنده طيب لنفسه يتطيب يمس أيضا من طيب بيته، وفي رواية جاء أيضا من طيب أهله من طيب امرأته. المهم أنه يتطيب، يدهن، يغتسل، ثم يخرج من بيته إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، لا يتخطى الرقاب، لا يتخطى الرقاب، هذا شرط لحصول هذا الأجر. ثم يصلي، إذا دخل المسجد يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، يصلي ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، عشرين، ثلاثين، ما كتب له. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبلية ليوم الجمعة، حدد لك صلاة مفتوحة، أول ما تدخل المسجد صلي صلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر، هذا كله وقت إلى استماع خطبة الجمعة، كله وقت للصلاة. ويأتي خلال الوقت أيضا الشمس وقت النهي، لكن يوم الجمعة ليس في وقت نهي، وقت الظهر قبل الزوال، إذا صارت الشمس في منتصف النهار في كبد السماء كما يقولون، في بقية الأيام هذا وقت نهي، لكن يوم الجمعة لا، خاص في يوم الجمعة، لا ليس في وقت نهي في هذا الوقت، بدليل هذا الحديث. ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، خلاص الآن يصلي إلى أن يصعد الإمام على المنبر ويبدأ الخطبة، الآن لا يصلي، ينصت إذا تكلم الإمام يعني في الخطبة. فهذه شروط الاغتسال، تطهر، للدهان، لا يفرق بين اثنين، يصلي ما شاء، ينصت للإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الجمعة الأخرى أما أن تكون الجمعة الماضية الأسبوع الماضي، وإما يكون الجمعة القادمة المستقبلة، كلاهما يحتمل، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي أخرى، الماضية أو القادمة، كلاهما، المهم يغفر له ذنوب أسبوع كامل. في هذا الحديث فوائد، منها تأكيد غسل يوم الجمعة والحث عليه، أيضا الادهان يوم الجمعة، التطيب ليوم الجمعة غير عن بقية الصلوات يوم الجمعة يتطيب فيه. كذلك أيضا فيه أيضا بيان أن المسلم يصلي ما شاء إلى أن يصعد الإمام على المنبر، ذلك كثير من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره قالوا لا توجد سنة قبلية ليوم الجمعة، يوجد صلاة مفتوحة، يصلي ما كتب له، ما
ما في سنة قبلية مثل صلاة الظهر سنة قبلية، لكن الجمعة لا، يصلي ما شاء ركعتين أربع ست عشر، المهم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. هذا الحديث فيه الفوائد، لكن بوب البخاري قال باب الدهن للجمعة، يبين أن من آداب الذهاب لصلاة الجمعة أن يدهن المسلم، اندهن العود أو مندهن الطيب أو يتطيب بأي شيء من الطيب، بأي شيء من الطيب، هذا ليوم الجمعة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، فقال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري.
نعم، هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن العباس بن المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه العباس، أنه قيل له، قال له أحد تلامذة ابن عباس وهو طاووس، طاووس بن كيسان هو الذي قال لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يسأل العالم ابن عباس أنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يريد يتثبت طاووس هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتثبت من العالم من الصحابي الفقيه من ابن عباس رضي الله عنهما، ذكروا الناس تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة فاغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا أصيبوا من الطيب، فقال ابن عباس أما الغسل فنعم، أنا سمعته قال عن الغسل اغتسل يوم الجمعة وحث ورغب، وحث على غسل الجمعة ورغب فيه الغسل، أما الطيب فلا أدري، يعني لا أعلم قاله أو لم يقله، لأنه لم يروي الحديث الذي يتعلق بالطيب، لكن غيره من الصحابة روى الحديث كسلمان رضي الله عنه ذكر يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، فذكر الطيب وأنه من آداب يوم الجمعة في أكثر من حديث، أما ابن عباس فلم يعلم هذا الحديث، وهذا أمر طبيعي أن بعض الصحابة تغيب عنهم بعض الأحاديث، هذا لا بد، ما في واحد من الصحابة يعلم كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث تفرقت بين الصحابة، فمنهم من علم أحاديث ومنهم لم يعلم بعض الأحاديث، ومن استقرأ أحاديث أو حياة وفقه الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي علم من سيرهم ومن ما جاء عنهم أنهم غابت عنهم بعض الأحاديث، وهم كبار الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه تغيب عن بعض الأحاديث، لأنه لا يكون 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته، وين أبو بكر؟ فتروي لنا عائشة أم سلمة زينب وهكذا أمهات المؤمنين، وهكذا يكون في غزوة من الغزوات أو في مسجد من المساجد، لا يوجد عمر ولا علي ولا عثمان، فالصحابة اجتمعت فيهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فغابت عن بعضهم، فلا يستغرب أن غيب مثل هذا الحديث الذي فيه الترغيب في الطيب ليوم الجمعة من ابن عباس. ولو ذكرت لكم أمثلة على بعض الأحاديث لطال الدرس بنا، لكن فيه أحاديث غابت عن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر وعن عثمان وعن علي كبار الصحابة، فلا يستبعد هذا، فكيف من جاء بعدهم من التابعين أو من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، أكيد غابت عنهم كثير من الأحاديث، لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام يجتهدون ويستدلون من الكتاب والسنة، فإذا لم يجدوا من كتاب السنة السنة التي وصلتهم يجتهدون ويفتون عند غيرهم، توجد الأحاديث فيفتون بالأحاديث فتخالف أقوالهم أقوال الآخرين، والعمدة والمرجع هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل ما قال إمامنا مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يجب قبول كل ما جاء عنه، أما غيره فيؤخذ من قوله ويرد. ليس معنى يؤخذ من قوله ويرد نرد أقوال العلماء ونستهين بها، لا، ليس هذا المقصد. مقصد إذا جاء قول صحابي أو إمام يخالف ويعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، ها الصحيح، ها الصريح في الدلالة، فنستغفر للعالم ونقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ قول يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء يجتهدون ولهم قدرهم، ويجب الرجوع إلى فهمهم واستنباطهم للنصوص، خاصة إذا أجمعوا على أمر من الأمور، فلا يترك أقوالهم. لذلك يجب العناية بكتب أهل العلم وكتب المذاهب والأخذ منها وتحكيم كتاب والسنة في كل قول من الأقوال التي جاءت، ونترحم ونترضى عن أئمتنا وعن علمائنا، ونقدرهم قدرهم ونوقرهم كما أمر ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعطي لعالمنا حقه. فالعلماء لهم الحقوق، ليس منا، ليس من الناس الذين على طريقتنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعطي العالم حقه. فلا بد أن يعطى العلماء حقوقهم وأئمة الإسلام، يترحم عليهم ولا يجوز استنقاصهم ولا الرد عليهم إلا بما جاء من الدليل الصريح الصحيح، هذا لا بد منه. وعلى طلبة العلم يتأدبوا مع أئمة الإسلام ومع علماء الإسلام. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح، وهو فيه قال: اغتسلوا يوم الجمعة، يعني اغتسلوا يوم الجمعة أيضا إن كنتم جنوبا، واغسلوا رؤوسكم، هذا تأكيد، وإن لم تكونوا جنوبا، يعني اغتسلوا الغسل التام وإن لم تكونوا جنوبا، ومعنى هذا يعني اغتسلوا للجمعة. قال الشراح: معناها اغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوبا، يعني اغتسلوا ليوم الجمعة، فغسل يوم الجمعة. لذلك قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غسل الجمعة. واضح، فهذا معنى الحديث. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيارة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا.
هذا سؤال ما فهمته، ما مدى سنية غسل متصل بالرواح إلى المسجد؟ ما مدى سنية غسل متصل بالرواح إلى المسجد؟ ما فهمت السؤال. صاحب سؤال يعيده بصيغة أخرى: هل الطيب يجعلك جنبا؟ لا، الطيب هو طيب، بعد ما تغتسل الجمعة تتطيب، تعطر نفسك، دهن عود، نظف نفسك، تتطيب، ما له علاقة بالجنابة، ما له علاقة بالجنابة. فحديث عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء، سيراء يعني حرير خالص، تباع خارج المسجد عند باب المسجد من الخارج قبل نداء يوم الجمعة، لأن إذا نودي يوم الجمعة لا يجوز البيع والشراء، ومن باع أو اشترى بيعه باطل لا يصح، لأن الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، اتركوا البيع، نهانا عن البيع. فمن باع أو اشترى بعد أذان الجمعة، إذا صعد الإمام على المنبر هذا أذان الجمعة، هنا لا يجوز البيع والشراء، لا يجوز البيع والشراء لا في المسجد ولا في خارج المسجد لمن تجب عليه الجمعة. لمن تجب عليه الجمعة لا يجوز. أما المرأة الأطفال العبيد يجوز لهم يبيعون يشترون، أما غيرهم فلا يجوز. من تجب عليه الجمعة لا يجوز له البيع والشراء خارج المسجد. هذا الكلام قال هنا عمر رضي الله عنه وجد عند باب المسجد تباع خارج المسجد قبل نداء الجمعة حلة سيراء، سيراء يعني خليل، حرير خالص، ثوب يلبسه الرجال أو النساء لكن من حرير خالص، ومعلوم أن الرجال محرم عليهم لبس الحرير، محرم عليهم لبس الحرير. وعمر ما كان يعرف الحكم، الآن عرف الحكم، قال يا رسول الله لو اشتريت هذه، اشتري هذه الحلة السيراء من حرير خالص لبستها يوم الجمعة، تزين فيها لصلاة الجمعة يا رسول الله وللوفد، إذا جاءت الوفود من الخارج تزين بهذه الحلة الجميلة التي هي من الحرير للوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، من لا حظ له ولا نصيب من الخير. هذا معنى لا خلاق له، من لا حظ له ولا نصيب من الخير في الآخرة. إنما يلبس هذه يعني حلة الحرير، لأن الرجال لا يجوز لهم يلبسوا الحرير ولا الذهب، ولا الذهب إلا ما استثناه الشرع بحدود 4 أصابع بالنسبة للحرير، أو إذا كان خيوط من الذهب في الثوب أو غيره. أما لبس الذهب لا يجوز للرجال ولا لبس الحرير، لذلك قال إنما يلبس هذه حلة الحرير من لا خلاق له في الآخرة. لا يجوز أن نلبس الحرير. وانتهت القصة الآن الأولى. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فترة، جاءت بعض الغنائم والهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حلل، حلل سيراء، حلل يعني ثياب من حرير. فأعطى عمر الخطاب منها حلة، هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر عمر بالقصة الأولى، أهدى عطى لعمر حلة، حلة حرير خالص. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها، يعني أعطيتني إياها لألبسها، وقد قلت في حلة عطارد، عطارد هذا البائع الذي كان يبيع خارج المسجد اسمه عطارد، صاحب الحلة الأولى، حلة السيارة الأولى، كان معروف هذا البائع اسمه عطارد، هكذا اسمه صاحب الحلة. لذلك عمر تذكر اسمه، يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد، الحلة التي كان يبيعها عطارد، ما قلت، قلت يا رسول الله إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، وتعطيني أيضا حلة حرير حتى ألبسها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، ما أعطيتك إياها حتى تلبسها، وإن أعطيتك إياها لتنتفع بها. هذه الإنسان إذا أعطيها ليس معنى يلبس، أنا الآن أعطيتك ذهب ليس معنى تلبسه، لا، بيع، استثمر، ادخر عندك، أعطي زوجتك، أعطي أمك، ليس معنى أنك تلبس الذهب. هكذا إني لم أكسكها لتلبسها، ما أعطيتك إياها حتى تلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا، كساها يعني أعطى إياها، ليس معنى ليلبسها، لأن الحرير المحرم في ديننا على الرجال أيضا محرم على غيرهم في ديننا، حتى المشركين محرم عليهم في ديننا، واضح؟ وهكذا الذهب، فكل ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو حرام على غيرها من الأمم، هذه لابد نعرفها، وسيحاسبون عنه يوم القيامة إذا فعلوا هذا الفعل، وهم مكلفون بشريعتنا، لكن لا يقبل منهم إلا بالشهادتين، لا يقبل منهم العمل إلا بالشهادتين، فهم مأمورون بالصلاة وبصيام رمضان وبالامتناع عن الحرير والفضة، أقصد الذهب بالنسبة للرجال، وكل ما حرم بالإسلام هو حرام عليهم. فعمر أعطاها أخا له مشركا، أخا له من الأم، أخوه من الأم هناك في مكة، لا زال مشرك لم يدخل الإسلام،
أرسلها له هدية حتى يؤلفه على الإسلام، يؤلفه، يؤلف قلبه. وهذا مطلوب إذا عندك أحد من هؤلاء غير المسلمين ومعك مثلا في العمل أو جارك أو كذا، ألف قلبه، أعزمه، أعطيه هدية حتى يعرف الإسلام، تعامل معه بالإحسان، تصدق عليه إذا كان فقير حتى تؤلف قلبه. بل هؤلاء يعطون من الزكاة، إذا كان من الزكاة يعطون، مؤلف قلوبهم، فأعطاها لينتفع بها ليس ليلبسها. فذاك الأخ المشرك ممكن يبيعها ويستفيد من ثمنها، ممكن يعطيها زوجته، هذا حرير. فهذا هو المقصود من الحديث. الشاهد من هذا استحباب التجمل يوم الجمعة بأحسن الثياب. قال عمر: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. هذا الشاهد. البخاري أتى بالحديث لهذا، قال: باب يلبس أحسن ما يجد، يعني من ذهب لصلاة الجمعة يلبس أحسن الملابس. هذا هو المقصود من الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
نعم، أحسنت. هذا حديث في السواك، وقد يكون مر معنا سابقا ترغيب في السواك وكذا، لكن البخاري أعاد هذا الحديث حتى يبين أن أيضا من آداب الذهاب يوم الجمعة السواك، السواك. ولذلك أتى بنفس الحديث: لولا أن أشق، لولا مخافة أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم، لأمرتهم أمر إيجاب باستعمال السواك مع كل صلاة، مع كل صلاة فرض أو نافلة عام. ومن الصلاة الفريضة صلاة الجمعة، الحديث يشمل صلاة الجمعة والصلوات الأخرى، فالسواك يوم الجمعة من آداب صلاة الجمعة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
نعم، أحسنت. هذا جاء سؤال ظهر في توضيح لمن السؤال السابق. أيوة، هذا يعني الغسل متصل بالرواحل يوم الجمعة، ولا جاء في المذهب المالكي يقولون بأن غسل الجمعة ينبغي أن يكون متصل بالرواحل إلى المسجد، كأنه توضيح للسؤال. جيد، هذا القول موجود، وأنا أشرت إلى هذه المسألة في درس الماضي والخلاف متى يكون غسل الجمعة، أو درس قبل الماضي بالنسبة لغسل الجمعة وخلاف أهل العلم ومذاهب أهل العلم، ومتى يكون وقت غسل الجمعة. وأكثر أهل العلم على أنه يكون قبل صلاة الجمعة، وبعضهم قالوا من طلوع شمس يوم الجمعة، وبعضهم قالوا من طلوع الفجر، ومنهم قالوا من أول يوم الجمعة، وأول يوم الجمعة يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، ها ليلة الجمعة قالوا هذا اليوم يوم وليلة. فذكرت الخلاف في هذه المسألة، وذكرت أن الأمر فيه سعة، ما دام الإنسان نوى غسل الجمعة من ليلة الجمعة فهو غسل الجمعة، فهو الجمعة. لكن أكثر أهل العلم على أنه يكون للذهاب لصلاة الجمعة، وهذا المقصود فيها غسل الجمعة ينبغي أن يكون متصل بالرواحة، يعني قبل صلاة الجمعة. هذا قول موجود ومعتمد، والحديث تدل عليه، لكن الحديث لا تدل على عدم، لا تنفي المذاهب الأخرى أو الأقوال الأخرى، فالأمر فيه سعة، ولم يأتي تحديد من الشرع بالنسبة لغسل الجمعة، وإنما فهم لأهل العلم من ظواهر الأحاديث التي جاءها فيها الترغيب لصلاة الجمعة. وأكثر الأحاديث جاءت من اغتسل يوم الجمعة، فكلمة يوم الجمعة معناها أعم من يكون قبل صلاة الجمعة، واضح. ومسألة فيها سعة، لا يوجد نص يمنع ويحرم أن يغتسل الإنسان من الفجر يوم الجمعة، ما في، كلها تدخل في عموم الأحاديث في معنى اللغوي الظاهر من الأحاديث التي ترغب في غسل الجمعة. هذا يقول: قلت يحرم البيع لمن تجب عليه الجمعة ولا يحرم على الأطفال والنساء، هل حكم الآية عام أم خاص؟ طبعا لو أنت بحثت كطالب علم، إذا كان السائل بحث في كلام أهل العلم، فلابد من الجمع بين الأحاديث، لابد من الجمع بين الأدلة، وعند البحث والنظر في الأدلة يتبين أن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، الأطفال والنساء والمرضى والمسافرون، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. والحديث أو بل الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لاحظوا أن الحكم الشرعي مرتبط بصلاة الجمعة بمن تجب عليه الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى صلاة الجمعة وذروا البيع. إذا ترك البيع مرتبط بالذهاب إلى يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تجب على النساء ولا على الأطفال ولا على المرضى ولا على المسافرين، فهؤلاء يجوز لهم البيع والشراء بناء على ظاهر الآية الدليل التي استدللنا بها. فالآية عامة صحيح، لكن مفهوم الآية بيّن أنه الآية لا تعم جميع الناس، لا تعم جميع المسلمين، لا تعم النساء لأنهم لا تجب عليهم حضور الجمعة، وهكذا الأطفال لا يجب عليهم، وهكذا أيضا من لا تجب عليه الجمعة. هذا يقول وبعض التفصيل، ما نستطيع أن نفصل أكثر من هذا، يكفي هذا. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. قرأت الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، أيضا يتبع للباب الذي قبله. قال البخاري باب السواك يوم الجمعة، وأتى حديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ثم قال أكثرت عليكم بالسواك. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر أكثرت عليه، أكثر على هذه الأمة في الترغيب في استعمال السواك، استعمال السواك يعني الفعل، عليكم بالفعل والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في كذا، ما معنى؟ معناه تفعلوا، افعلوا، احرصوا على هذا الفعل. أكثرت عليكم في السواك يعني عليكم بالفعل والطاعة، ما أكثرت عليكم إلا لفضل السواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أو عند الاستيقاظ من النوم أو غيرها من آداب السواك. ومن الناس من صنف في السواك وفضله والأحاديث وأحكامه، عندنا كتاب حوالي 170 صفحة فقط عن السواك وأحكامه ومتى يكون السواك وهل الصائم يستخدم السواك وما هو الأفضل السواك باليمين أو بالشمال، يستخدم أحكام السواك في 170 صفحة كتاب. فالسواك له أحكام، وفيه أكثر من 33 حديث في السواك وفي الترغيب فيه، وفي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله، فيها الصحيح وأكثرها مقبول وفيها الضعيف بعض الأحاديث والموضوع منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر على هذه الأمة في الترغيب في السواك، وهذا يدل على استحباب السواك وليه صلاة الجمعة خاصة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
أحسنت. هذا الحديث رقم 500 في مختصر صحيح الإمام البخاري حسب النسخة اللي عندي، رقم 500 عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل، ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، هذه بداية سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان هذا ثابت في أكثر من حديث، وهي سنة من يصلي بالناس يفعل هذه السنة ما استطاع، لأن كلمة كان تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القراءة في صلاة الفجر في الركعة يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة يقرأ الفاتحة ثم سورة السجدة كاملة، ثم يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة ثم سورة الإنسان كاملة. هذا واظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بقراءة سورة السجدة أنه يواظب على سجدة التلاوة في أول ركعة كما يفعل بعض الأئمة في بعض البلاد، يقرأ المهم أي سورة أو أي آية فيها سجدة في أول ركعة من فجر الجمعة، ليس هذا المقصود، بل هذا ليس عليه دليل. دليل أقرأ سورة السجدة إذا أردت كاملة وفيها سجدة، وفيها سجدة التلاوة، أسجد إذا قرأت سورة السجدة كاملة في الركعة أسجد، لكن ليس معناه أن تأتي في سورة أخرى فيها سجدة وتتقصد هذا تتعبد الله به، ما عليه دليل، ما عليه دليل أن يقرأ. المقصود قراءة سورة السجدة، ليس المراد سجدة التلاوة في سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، وهذا ملاحظ في بعض البلاد يفعلون هذا الفعل
هذا ليس عليه دليل. عرفنا الآن هذه من السنة في فجر يوم الجمعة أن تقرأ هاتان السورتان بعد سورة الفاتحة. سؤال هنا: هل ينعقد البيع وقت صلاة الجمعة؟ أنا ذكرت هذا، أجبت سؤال، والآية صريحة: إذا نودي للصلاة، إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لا يجوز البيع ولا ينعقد. أن جمهور أهل العلم كما في كتب الفقه لا يجوز، لأن النهي هنا يقتضي الفساد. واضح أن قول الله عز وجل وذروا البيع أمر بترك البيع، إذن هو نهي عن البيع، فإذا باع إنسان اقتضى هذا النهي الفساد، فساد البيع، فساد عقد البيع، فعليه أن بعد الصلاة يعيدون العقد مرة ثانية لأن العقد الأول باطل. واضح؟ فهل ينعقد البيع وقت صلاة الجمعة؟ نقول وقت صلاة الجمعة يختلف عن بعد النداء، لأن قد يدخل وقت الجمعة وبعد الأذان ما أذن، بعد الأذان ما أذن فيجزئ عقد البيع، لكن إذا أذن المؤذن يوم الجمعة فينعقد البيع وقت صلاة الجمعة، ينعقد، لأن وقت صلاة الجمعة سيأتينا في الحديث هل هو عند الزوال مثل وقت الظهر كما قال الجمهور أو هو وقت قبل، ودلت على الأدلة على أنه قبل الزوال يوم الجمعة، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم وعليه أدلة. واضح؟ لكن هل ينعقد البيع شرعا وقت صلاة الجمعة؟ نقول ينعقد، لكن لا ينعقد بعد نداء الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، هذا الوقت فقط لا ينعقد البيع، أما وقت صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر، فإذا انتهت الصلاة صلاة الجمعة الآن واحد راح يبيع ويشتري ينعقد البيع وهو لا زال وقت صلاة الجمعة، لكن انتهت صلاة الجمعة. واضح؟ فهذا معنى الجواب، حتى لا فينعقد البيع وقت صلاة الجمعة، لا ينعقد بعد النداء لصلاة الجمعة، بعد الأذان إذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن هنا ممنوع البيع، لأن نودي للصلاة من يوم الجمعة. واضح؟ إذا انتهت الصلاة خلاص الآن بيع واشتري، لأن الأمر منعقد بالصلاة، مرتبط بالصلاة. هل يجوز تخصيص لباس ليوم الجمعة الطيب؟ خصص، ما يضر، أجمل ثيابك خلها يوم الجمعة ليوم العيد، تخصيص لا يضر. والدليل حديث عمر: لو اشتريت هذه يا رسول الله فلبستها يوم الجمعة، يعني اجعلها يا رسول الله ليوم الجمعة وللوفود إذا جاءوك، فهذا دليل التخصيص. فالإنسان يخصص ملابس جميلة نظيفة جديدة لكل يوم جمعة يلبسها، والطيب، الطيب يتضيف في كل وقت، لكن يفضل يؤكد الطيب للذهاب ليوم صلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. نعم، نقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
نعم، هذا حديث عظيم. لكن قبل الحديث سؤال هنا: هل من يقرأ جزء من سورتي السجدة والإنسان لصلاة الفجر، وخاصة آية السجدة بشكل متكرر؟ هذا ذكرت الجواب أنا عليه. القصد: من أراد أن يفعل هذه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وهو إمام، يقرأ سورة السجد كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، هذه هي السنة. لكن لو أخذ بعضا منها أو بعض من هذه السورة ما يضر، لو قرأ سورة أخرى الصلاة ما يضر، هي سنة من سنن الصلاة بالنسبة للقراءة في فجر يوم الجمعة، هذه سنة خاصة ليوم الجمعة، من فعلها فله الأجر والثواب، ممكن يقرأ أي سورة من السور. لكن يتقصد يقرأ سورة من السور لأجل السجدة في الركعة الأولى، هذه تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل عليها. ليس هكذا يتعبد الله عز وجل، لا بد من دليل تخصيص سور أو آيات أو صفة معينة أو عدد معين، تخصيص يحتاج إلى دليل. عندنا أدلة عامة نعمل بالأدلة العامة، لكن لا نخصص إلا بدليل. التخصيص بغير دليل معناها في زيادة في الدين. فجاءك النص عام من الكتاب أو من السنة، اعمل بالنص العام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد، صل في أي وقت اللهم صل على محمد. لكن لا تخصص بعد صلاة المغرب 1000 مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ هذا يحتاج إلى دليل. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد العصر، وانت نايم على الفراش، أي وقت صلي. الحديث عام، الآية عامة، صلي اذكر الله في أي وقت، لكن لا تحدد إلا بدليل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل أمرك الله أو أمرك رسوله أن تخصص بعد صلاة المغرب هذه السورة أو هذا الذكر؟ هل أمرك الله أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم أن تجعلها 1000 أو 500 أو 100؟ هل جاء الأمر؟ لا، ما جاء الأمر، فلا تخصص. إذا جاء التخصيص سبحوا بعد الصلاة سبحان الله 33، جاء الأمر، جاء الدليل عليه، والحمد لله 33، الله أكبر 33 أو 4، دليل، عندك دليل. وهكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب بعد 10 مرات، عندك دليل تخصيص العدد، لكن لا تخصص. فهذا جواب على هذا السؤال مع قاعدة قد تستفيدون منها إن شاء الله في حياتكم. أو يقرأ سورة أخرى تكون فيها سجدة، أجبنا على هذا السؤال، أجبنا على هذا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لعلنا نختم به الدرس لأن حديث عظيم وفيه أيضا تنبيه وفيه أيضا بيان للمسؤولية، مسؤولية كل واحد منا سيسأل أمام الله عز وجل وسيطالب. كل من هو مسؤول عنهم سيطالبون بحقوقهم يوم القيامة. إذا أنت مسؤول عن ناس في إدارة أو في قسم أو في بيتك، مسؤول عن زوجتك وأولادك، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل، مسؤول، ومطلوب منك العدل في هؤلاء الرعية، ومطلوب منك شرعا القيام بمصالح هذه الرعية في دينها وفي دنياها ومتعلقاتها. وإلا هؤلاء يطالبون كل يطالب منك الحق يوم القيامة. هذا حديث عظيم، انتبهوا. لذلك كل واحد منا هو مسؤول ينتبه عليه، أن يجب عليه أن يعدل في مسؤوليته. إذا كان مسؤول عن زوجات يعدل بينهم، مسؤول عن أولاد يجب عليه أن يعدل بينهم ويقوم بمصالحهم، يقوم بمصالح زوجته من ناحية الدين، من ناحية تعليمها، من ناحية نصحها، من ناحية متابعتها، لأنه مسؤول عنها. وهكذا أولاده مسؤول عنهم. هؤلاء كلهم سيطالبون الحق يوم القيامة: يا رب فلان ما قام بحقه اتجاهنا، فأنا ما هو الجواب عندك؟ إذا كان على في مجال الأسرة فما بالك إذا عندك قسم عندك 10 موظفين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما بالك إذا أنت مدير إدارة وعندك أقسام وعندك 70 موظف وأنت مدير الإدارة أو مدير عام، مسؤول يوم القيامة، مسؤول عنهم جميعا يوم القيامة. إذا قصرت ولم تعدل بينهم ولم تقم شرع الله فيهم ولا القوانين الموافقة لشرع الله التي عندك تحفظها كمسؤول، هذه مسؤولية عامة. هذا حديث عظيم، انتبهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلام عام، ثم بعد ذلك يخصص كلكم راع. شو معنى راع؟ يعني كلكم حافظ ملتزم صلاح ما قام به من مسؤولية. كلكم راع، كلكم حافظ ملتزم صلاح ما قام به من مسؤولية ومن رعاية.
لا تظن نفسك كل ما ترقيت في المناصب زاد الراتب وزاد الجاه عندك لا لا، ليس هكذا، زادت المسؤولية أمام الله. لا تظن، لذا كثير من الناس ما يتمنون المسؤولية خوفا مثل من مثل هذا الحديث، ما يريدون المسؤولية. وإذا ولي مسؤولية حزن حزنا شديدا، خلاص جاء التكليف من ولي الأمر أو من ينوب عنه، أنت مؤهل، استعن بالله، الجأ إلى الله، يا رب أعني على هذه المسؤولية، واتق الله، وأقم شرع الله في من رعاك الله عز وجل عليهم، وأقم عليهم كل ما يتعلق بالقوانين من العدل، لا تجامل أحد، هذا يستحق امتياز تعطيه، وهذا يستحق جيد تعطيه، وهذا يستحق ضعيف في التقرير أعطيه، ما تراعي أحد، ولو كان من أقاربك أو أرحامك أو من قبيلتك، مسؤولية أمام الله عز وجل. حديث عظيم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، ثم بدأ بالتخصيص، كلكم راع، كل واحد منكم مسؤول، حتى الأعزب مسؤول، مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه، حاسبت نفسك، أقمت، ألزمت نفسك بشرع الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل، علمت نفسك الأمور، العلم الواجب أن تتعلمه، تسأل أمام الله عز وجل، فما بالك إذا كان عندك زوجة أو أولاد. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مطلوب العدل بين الرعية، العدل فيهم والقيام بمصالحهم في دينهم ودنياهم، مسؤولية. الآن كم من الناس قصروا بهذه المسؤولية، تجد زوجته جاهلة، ما تعرف أحكام الدين، ما تعرف، هو لا يعرف، لا يتعلم الفرض عليه، زوجته لا تعرف أحكام الحيض والنفاس والطهارة والصلاة والوضوء، أحكام فرض عين على المرأة، على الزوج أن يعينها ويقوم بمسؤوليته لتعليمها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم، علموا أهليكم كل ما ينفعهم وما هو واجب عليكم. هذا الحديث واضح، كلكم مسؤول عن رعيته، وإلا هؤلاء الرعية يأتون يوم القيامة، كل يطالب بحقه منك، زوجة تطالب بحقها، والولد والبنت كلهم يطالبون بحقوقهم، وهذا الموظف اللي عندك وانت مسؤول يأتي يوم القيامة ويطالبك. وكم من الناس نسمعهم ما رقوني ما أعطوني ما، خلاص يوم القيامة باخذ حقي منهم، هكذا الناس تقول، هي تقول هكذا، لكن الأمر الحقيقي صحيح، كلامهم صحيح، إذا ما عدل بينهم. وإذا في من ناحية كل موظف عليه واجبات وله حقوق، فأنت كمسؤول انظر لموظفك، هل أدى واجباته، هل أعطيته كل حقوقه من ناحية الشرع والقانون، عندك يستحق كذا كل سنتين ترقية، هل أنت أخذت الأسباب وطالبت بترقيته، إذا كان من استوفى معايير الترقية وشروطها، هذه مسؤولية، لا تهملوا هذا الأمر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى شيء، بأعلى واحد، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، تخيل هذا الإمام مسؤول عن 100 مليون، كلهم هؤلاء مسؤول عنهم، يأتون يوم القيامة يطالبون بحقوق، كل ما زادت كل ما زادت المسؤولية. لذلك الإنسان عليه أن يراعي، الرجل راع في أهله ومسؤول عن، يعني مسؤول يوم القيامة، معناها مسؤول في الآخرة، سيسأل، سيسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حديث صحيح، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، الله يسألك مباشرة ماذا فعلت برعيتك، فهؤلاء الموظفين اللي عندك بزوجتك وأولادك في البيت. هذا الحديث يخوف، علينا أن نخشى الله ونتقي الله عز وجل، وأن نقوم بواجبنا. فالإنسان عليه أن يراجع ويتوب مما مضى ويبدأ من جديد أن يقوم بهذه المسؤولية. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله من نفقة وكسوة وعشرة بالمعروف وتعليم لأهله لزوجته وأولاده. إذا هو ما يستطيع يعلم يأتيهم بمن يعلمهم، يرشدهم إلى من يعلمهم، يأتي بهم في مجالس العلم في المساجد، قام بدوره وبدوره وواجباته. وهذا المرأة راعية في بيت زوجها، حتى الزوجة ستسأل عن مال زوجها، ماذا فعلت؟ هل أسرفت؟ هل أنفقته في الخطأ؟ في غير طاعة الزوج؟ تسأل. راعية في بيت زوجها عن عيالها، استأمنها الزوج وذهب للدوام وهي تربي الأولاد، هل قامت بواجبها؟ استأمنها على عرضه، هل هي حفظت عرض الزوج؟ استأمنها وكلفها الشرع بحسن التدبير في البيت، إدارة البيت من طبخ وتنظيف وغسيل وإدارة البيت، مسؤولة أمام الله يوم المرأة. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ذكر الرجل وذكر المرأة. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في الآخرة. الخادم، حتى الخادم والسائق والطباخ والمربية كلهم مسؤولون. وقال إن الله سائل كل راع، كل كلمة كل يدخل فيها كل حد، حتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. لأن الخدم قد يخونون، قد يسرقون، قد يخلون في الدوام في أعمالهم في البيت، قد يكذبون، هذا كله مسؤولية. والكفيل يأخذ حقه منهم يوم القيامة إذا هم ظلموه أو ما قاموا بواجبهم، واضح؟ وهو إذا ظلمهم يأخذون منه، هذا عدل يوم القيامة، عدل ما فيه العدل يوم القيامة بالميزان، بالذرة بالذرة. قال الراوي: وحسبت أن قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. أيضا هذا في الحديث، يعني يحفظ مال أبيه. إذا الأب استأمن الولد بإدارة أمواله واستثمار مال أبيه، سيسأل إذا خان وإذا أخذ شيء بدون إذن، أو إذا تصرف تصرف خطأ، أو استعمل هذا المال في أمر محرم، يسأل أبوه، يطالبه يوم القيامة. واضح؟ الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، حديث عظيم، نسأل الله يحفظنا وإياكم. ولماذا أتى البخاري بهذا الحديث في كتاب الجمعة؟ وقال: باب الجمعة في القرى والمدن. هو وين الشاهد الآن من هذا الحديث اللي يتعلق بالجمعة؟ مسؤول عن رعيته. نعم ذكرنا، نعم أحسنت أحسنت. بس هنا الإمام ليس معناه إمام المسجد. نعم. المهم أن البخاري أتى بهذا الحديث تحت باب، قال: باب الجمعة في القرى والمدن. وين الشاهد من الحديث على الباب؟ البخاري ما يأتي بحديث تحت باب إلا له علاقة. لذلك حير العلماء البخاري، حيرهم في كثير من الأحاديث. حتى لو رجعت إلى فتح الباري تجد أحيانا ابن حجر وغيره ممن شرح الباب ما يعرفون ما علاقة الحديث بالباب، لكن البخاري لا علاقة. وين العلاقة الآن؟ أنتم خبروني إذا منكم من يعرف. ها؟ أحسنت، هذا الشاهد. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ليش؟ لأن الإمام هو مسؤول عن إقامة صلاة الجمعة، من مسؤولية إمام المسلمين. يعني أنت تقصد هذا؟ فكرت تقول إمام المسجد. أنت تتغير الساعة 10. شاهد عرفنا الآن من هذا الحديث إقامة صلاة الجمعة من مسؤوليات إمام المسلمين، هو الذي يأمر بإقامة صلاة الجمعة في البلاد. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. هاي 4 أسئلة نتركها للدرس القادم، ما نريد نطيل عليكم. بارك الله فيكم وأحسن لكم الأجر والثواب. فنسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة.
كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.